نبات إن شاء الله في عقل الإله، نحاول في كتاب عقل الإله إن إحنا نختصر شوي على يعني شكل محاضرات ما أدري بالتفاصيل الكتاب كافي، وأنتوا إن شاء الله تقرون الكتاب، تبعتونا الكتاب أو وصلتونا في الحل. أنا يمكن حملتهم كلهم ما أشوف إذا حملتهم كل جدار أتوقع في الفصل الأول ذكرنا في طريقة التوحيد، يعني في البداية يعرف سن التوحيد أقسام التوحيد، هي نفس الشيء لما يبدأ بالعدل الإلهي في البداية يعرف لنا العدل في اللغة، العدل عند المتكلمين وعلى حسب تعاريف العدل الموجودة يحاول أن يذكر الخصائص المشتركة في العدل الإلهي، وبعدين وين محل النزاع أكثر الشبهات ترد على أي بعد من أبعاد العدل. في عندنا نفس الشيء مفردات لابد أن تعرف عليها تعرف العدل، مثل الخير والشر، يعني لفيقة بالعدل الإلهي لابد أن نتعرف على المقصود من الخير والشر في كلامه. في الآن تعريف العدل في اللغة، العدل في اللغة يعني القصد في الأمور، عادل يعني مقتصد في أمره، لا إفراط ولا تفريط. هذا العدل بهالمعنى يعني الاقتصاد في الأمور هو في مقابل الجائر، في عندنا عادل وظالم، في عندنا عادل وجائر. الجور يعني الإفراط أو التفريط. أما إذا قلنا الاقتصاد يعني تحت أي عنوان، هذا المعنى اللغوي ينطبق بي أنه بدي شو على التعريف الاصطلاحي. مثلا إذا يقول يقتصد يعني أنه يخلي كل شيء في موضعه، يعطي كل واحد اللي يناسب مع إمكانياته، هذا معناه العادل. اللي يعطي واحد خلاف إمكانياته جائر. أما اللي يسلب شيء من أحد ظالم. ظالم فقد الجور والعلاقته بالعدل. في عندنا مع صانع العدل يعني التساوي او التسوية للشيئين. هنا نفس الشيء في اللغة، العدالة يعني التساوي، ولكن حتى في اللغة العدالة ما تعني التساوي المطلق، وانما التساوي بمعنى التسوية يعني على اساس الاستحقاق، يعني اصل التساوي مع رعاية الاستحقاق. انا اعطي هذين الاثنين بالتساوي، لكن متى اعطيهم التساوي؟ لكن يستحقون أن يعطون بالتساوي، واضح؟ يعني التسوية بين شيء. مثلا لما أب يدخل البيت يجيب بس لعبة إلى طفل واحد، ما يساوي بين الأولاد. هني هذا نقول وش فيه؟ ظلم الوقت، مع أنه ما أخذ شيء من الآخر، ولكن لأن المفترض يعطي ويش؟ على أساس الاستحقاق، كناهم أولاده، واضح؟ فيجيب إلى الاثنين. إلا إذا كان لا بناء على التساوي والتسوية على أساس الاستحقاق أيضا، إن واحد منهم يستحق الهدية لأنه قام بعملية معينة، الثاني ما يستحق. أهني وش نفس الشيء، إن عدل بينهم بمعنى المساواة، المساواة أو التسوية. المساواة مو تعني إن نعطيهم نفس الشيء، يعني نسوي بينهم على أساس الاستحقاق. زين، ملاك العدل أو كيف يتحقق العدل؟ في عندنا في الكتب العقائد أو فلسفة التاريخ أو الأخلاق أو الحقوق عندنا ملاك ومعيار. الملاك يعني الجهة النظرية، يعني مثلا لما يجينا في الفقه حتى نقول على أي أساس نقول هذه زينة والتزين أو التجمل حرام، وشو ملاك الزينة؟ يعطينا ملاك معين، قلنا مثلا كل ما هو يوضع زينة، ما يقتلع مو زينة. مثلا الحواجب لأن شعر يقتلع ما هي داخل تحت الزينة، واضح؟ لكن ما يوضع من مكياج ما إلى كريم ما أدري وش، هذا كله وش فيها تدخل تحت ألوان الزينة، حرام إظهارها، واضح؟ إذا أعطانا ملاك اللي ينطبق على الخارج، أي يقول هذا معيار يعني نشخص الخارج الواقع الحين، هذا الشكل فينا ولا لا؟ أيد المعيار، وضعت أو لم تضع، وضعت أو رفعت، واضح؟ إذا الملاك على المستوى النظري، مثلا نقول اللحن الملوث أو المذبوح بطريقة غير شرعية ما يجوز أكله. إذن وش هو بلاكن الذبح غير الشرعي؟ إلا ما يوجه للقبلة، ما يعني يقتل ما قبل ما يقتل، ما يذبح، إلا ما شو اسمه البسملة وغيرها. نشوف هذا وش فيها؟ ملاكات اللحم الحلال، إذا توفرت هذا اللحم حلال. أروح إلى لحم خارجي أبغي أشخص صحي، وين الحلال من الحرام؟ إني أستخدم معايير اللي عندي، واضح؟ إذا الملاكات على مستوى النظري، المعايير على مستوى التشخيص الواقع الخارجي. الحين ملاك العدل يعني بناء على نظريا كيف نحدد ما هو العدل؟ وش النقطة المركزية في تعريف العدل؟ البعض حط الملاك والمساواة، ما عليكم في عقائد دروس العقد الشيخ مصطفى يذكر هذا الملاكين، البعض يقول الملاك هو المساواة، البعض يقول الملاك هو إعطاء كل ذي حق حقه. نفترض أن هناك حق وصاحب حق، ومن يجب عليه أن يعطي هذا الحق لصاحبه، واضح؟ أما في التعاريف لا، يذكرها المتكلمين أو الفلاسفة، هذه التعاريف الواقع ناظرة إلى الواقع الخارجي، يعني تنظر إلى معايير العدالة، كيف تتحقق العدالة في الخارج، مو جهة نظرية عقائدية، يعني تتكلم عن الواقع الخارجي. البعض عرف العدل على أنه التوازن والاستقامة بين الأجزاء للوصول إلى هدف محدد، يعني لما نشوف هذا الشيء معتدل، لما يكون فيه وش؟ يكون فيه توازن وتناغم بين أجزاء، وهذا التوازن يوصل إلى هدف معين، هذا الأجزاء تحرك نحو هدف معين، هذا الارتباط بين الأجزاء يوصل إلى هذا الهدف، الهدف يعتبر جزء، جزء من هذا المجموع، ولكن جزء بالقوة، يعني نريد أن نصل له حتى يتكامل هذا المجموع، واضح؟ زين، إذا التوازن والاستقامة بين الأجزاء للوصول إلى هدف معين، هذا تعريف من تعريف العدل. تقريبا الفيض الكاشاني في تفسير الصافي يذكر التعريف، من اللي ذكرت التعريف ما كنت أذكر في الكتاب، يعني ما يذكر، يعني ولكن كل تعريف مذكور إلى واحد لا يسكى هذا التعريف وين يسكى. التعريف الثاني التساوي ونفي المحاضة، هذا معنى له اللي يمنع حق الأب، يعني اللي يساوي بينهم لا يعني يتقدم إلى أحد بشيء محاضاة له بدون استحقاق. أهلي نفس الشيء، صاحب الكتاب يأكد أن اللي يقول بالتساوي العدالة من على التساوي على المستوى الخارجي هو يناظر أيضا للاستحقاقات، يعني شيء بديهي واضح. نحن نقول لما نقول نطالب بالتساوي بين أفراد الناس في العطاء أو في شيء، معناها استحقاقات، مو إلا نعطيهم متساويين المجتهد والكسول نفس الشيء، واضح؟ إذا حتى العدالة اللي يقول بتعريف العدالة أنها التساوي يلحظ أيضا أصل الاستحقاق، والله لا معنى له، لأن التساوي بدون استحقاق ما ينسجم مع العدالة، يصير ظلم، واضح؟ زين، التعريف الثالث رعاية وإعطاء حق المستحق، هذا من وين؟ من الملاك الثاني، استخدم الملاك الثاني في التعريف له، إعطاء ذي حق حقه. القاضي عبد الجبار، ظهر معتزلة، نسيت الحين متزوج، ظهر معتزلة، يقول أن العدل هو توفير حق الغير واستيفاء الحق منه. يعني تأخذ حق الآخرين منه وتعطي حقه، هذا على العدالة. صاحب الكتاب يقول هذا التعريف عليه إشكالين، الإشكال الأول أنه يقول أنه يعني يستفاد من هالتعريف أن هناك تلازم بين ترك العدالة والظلم، يعني إذا ترك أحد الطرفين العدالة ما أخذ حقه مثلاً، ما تتحقق العدالة، فبيصير وش فيه؟ ظالم. بحيث أن عندنا في شو اسمه نصوص دينية وحتى يعني من القرآن والروايات الصرف والعكس مطلوب. صرف يعني ما ايش يعني هلا هي حال ولكن اتنازل عنه. هذا هل يعتبر خلاف العدالة؟ بناء على تعريف اعطاء حق المستحق توفير حق الغير واستيفاء الحق منه ما حق قيود، فكل ما لا يستوفي حقه يتنازل عن حقه يعتبر ظالم، لان كل واحد يوصل حقه ويؤخذ منه حق الغير. فاهم؟ اذا هذا الاشكال الاول اللي يرد عليه، حتى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعفو عن بعض الظالمين، هل هذا خلاف العدالة؟ هني هذا التعريف ما حدد، ما ذكر قيد بحيث يخرج هذه العناصر. ترى صاحب الكتاب يقول لنا تحقيق العدالة بهذا المعنى إعطاء كل ذي حق حقه أو توفير حق غير واستيفاء الحق منه مبني على وجود حق سابق، حق معرف سابقا أن هذا من حقه كذا ومو من حقه لا يأخذ الشيء. فإذا أخذ إذا نحن عرفنا من قبل الحقوق، بعدين يعني نتكلم عن العدالة بناء على الحق المسبق المعرف مسبقا. يقول صاحب الكتاب من الحقوق المعرفة مسبقا وموجودة في كثير من النصوص الدينية إلا صاحب الحق يستطيع أن يتنازل عن حقه. هذا مو خلاف العدالة. إذا من الحقوق المعرفة مسبقا أن بإمكان صاحب الحق من حقه أن يتنازل عن حقه. بعدين يقول صاحب الكتاب بناء على هذا الحق يمكن أن نحل الإشكال، لأنه هو شو الإشكال؟ أن ما أخذ العفو والصرف، فنحن نقول هو أتكلم عن الحقوق، فإذا قلنا أن العفو والصرف حق من حقوق المظلوم أو المغتصب حقه فيشمل التعريف. واضح؟ يصير من حقه أن يعفو سواء من حقه أن يطالب بحقه فيشمل التعريف. واضح؟ الإشكال الثاني اللي يرد عليه أن الجود يختلف عن العدالة، تقريبا الإشكال يعني ملازم من الإشكال الأول. يعني ما شو الجود يختلف عن العدالة؟ الجود يعني ما في حق مسبق، في حين أن هذا التعريف توفير حق الغير واستيفاء الحق من ما ينطبق على الجود، لأن مبني على إلا في حق مسبق. واضح؟ إذا في عندنا عفو صف، في عندنا جود يعني وش يعني إعطاء بدون استحقاق بدون حق مسبق. واضح؟ في حين أن العدل مبني على الحق المسبق، الجود يعني تفضل دون حق مسبق يسمى في النصوص الإحسان أو الجود. في النصوص الدينية أي أفضل، العدل أو الجود؟ لو إيش العدل؟ العدل أو الإحسان أي أفضل؟ هي من تقسيم العدل أول شيء. في عندنا عدل اعتباري، في عندنا عدل تكويني. العدل التكويني حسب الأفضل للإحسان. وش يعني العدل التكويني؟ يعني نحن نتعامل مع الآخرين على أساس موضوعهم تكويني طبيعي، ابتداراتهم الطبيعية. لو أحي مثلا فاطمة عندها استعداد إلى الرسم، ممتازة في الرسم، أنا رحت وعطيتها ما عندها حق مسبق، يعني تفضلت عليها جبت عليها وعطيتها شو اسمه أدوات للكتابة أو التأليف يتناسب مع استعداداتها، مهما كانت أدوات غالية وما أدري وش وضخمة إلى ما شاء الله يتناسب مع سلالتها ما يتناسب مع سلالتها. فأنا العدالة يعني أنك تأخذ كل شخص وش فيه ما يتناسب معاه، ما يستحقه، ما ينمي فيه إمكانياته. نفس الشيء بالنسبة إلى الجود والإحسان. الجود والإحسان يعني أنك تحسن إلى الآخرين بدون استحقاق. يعني مثلا تطلع من جهة تحسن الآخرين فقير. الإمام علي يقول أي أحسن إن إحنا نعطيه حقه بالعدالة بحيث أنه ما يحتاج أصلا، أو إن إحنا نطلب حقه وليندود عليه، يدود عليه الآخرين من أموالهم. العدالة مقدمة، العدالة التكوينية مقدمة. واضح؟ إذا تحققت العدالة نعم تبغى تحسن أحسن. واضح؟ لا مثلا لا يترك الخمس ولكن يروح يتصدق. يحسن إنه أحسن إلى الآخرين. في حين أنه أضاع إيش؟
أضاع الواجب.
واضح؟ فالإحسان هي بعد وإيش؟ بعد تحقق العدل. يصير الإحسان إلى موقعية. أنا قبل تحقق العدل يضيع العدل، يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها عن جهتها، يخرجها عن جهتها. يعني وش يعني يضيع المعايير؟ هذا يقول أنا وحسن أنا أتروى لك كذا، لكن تضيعت العدالة. الوضع الطبيعي تركته لأنه مو في محله. واضح؟ بعد يقول الأب استعام، يعني العدالة لابد أن يلتزم فيها الجميع. أما الجود فهو على خاص ببعض الناس، البعض يحسن إلى البعض. ما يقدر نطالب الناس تعالوا أحسنوا بالجود، الجود إلى من يريد بإرادته هو يختار، ولكن العدالة لابد أن تدير تدبر وضع الجميع، الجميع مسؤول أن يطبق العدالة. وما هذا البحث أقسام العدل. صح الكتاب هني يذكر بالتفصيل، يتكلم عن أقسام العدل. يقول لما إني يتكلم عن العدالة على مستوى التطبيق، على مستوى المصادق الخارجية، بنشوف أحيانا فاعل نسميه عادل، يعني عنده حسن فاعلي، وأحيانا فعل فعل عادل فعلي وصف العدالة. مثلا لما نشوف إنسان قادر على أن يعفو، وعندنا الأخلاق ما شاء الله، يعني طيب وطاهر وصادق وما إلى ذلك، ولكن لا يعفو لا يفضح. من حيث ذاته يعتبر عيب، مع أن من حقه أنه ما يعفو، ولكن من حيث ذاته الكمالات الذاتية يعتبر قبيح عليه أن لا يعفو، في حين العمل وهو عدم الصدق ما يعتبر خلاف العدالة. واضح؟ إذا في عندنا هذا اللي يتعلق بالفاعل، كمالات الفاعل اللي يتوقع من هذا الإنسان المتكامل أو الكامل أن يعفو ويصبح. إذا ما عفو يصبح قبيح عليه، لأنه بينقص كمال أو بيخسر كمال من الكمالات اللي ممكن يحصل عليها من خلال العفو. فهذه العدالة اللي تتعلق بالفاعل يسمونها العدالة الأخلاقية، لأن تزيد كمال روحي. هذا. أما العدالة اللي تتعلق بالفعل يسموها عدالة حقوقية. إذا في عندنا عدل فعلي وعدل فاعلي. إلى الحين ذكرنا ثلاث تعريف، ثلاث تعريف: التوازن والاستقامة، التساوي في المحاضرة، رعاية الإعطاء، حق المستحق. بقي التعريف الثالث، السيد العلامة إلى تعريف طويل إلى العدالة، يقول إعطاء كل ذي حق حقه، سواء كان فرد نفسه يعدل مع نفسه، يكون عادل مع نفسه في معتقداته، في إيمانه، في سلوكه، يكون معتدل مقتصد متوازن. وأيضا العدالة الاجتماعية، المجتمع يكون عادل. فسيد العلامة اختار ويش التعريف الثالث والسعه بحيث تطبق عليه التعريف الأول والثاني. ماذا؟ يعني جمع التعاريف. عليكم السلام. التعريف الرابع والأخير إلى العدالة، الإفاضة بحسب الاستعداد والقابلية. هذا تعريف يركز على الفلاسفة، أو يعني العقائد المتأثرة بالفلسفة الكتب الأخيرة. العدالة يعني استعدادات أو الإفاضة لحسن الاستعداد والقابلية. هذا العدالة اللي تنسجم مع الله سبحانه وتعالى. لو إيش العدالة الإلهية؟ لأن لما نقول العدالة بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه، ما في أحد بحق على الله سبحانه وتعالى. وبناء على برهان الوجوب والإنسان وكل براهين التوحيد، إلا ما في أحد بقبال الله، وإلا ما كل ما سوى الله هو وجود رابط مرتبط بالله. إذن العدالة الإلهية أنسب لها بمعنى أول شيء بما يتعلق بالخلق، الإفاضة بما يتعلق مع الاستعداد. بما يتعلق كصفة ذاتية يتيلنا إن شاء الله حين الهي العدالة الإلهية. العدالة الإلهية نفس الشيء على فعل عدالة فاعلية تتعلق بالذات الإلهية كفاعل ولا حتى كفاعل، بالذات الإلهية فقط يعني البسيطة. هني ينطبق عليها التعريف الأول وهو التوازن بين الصفات بحيث توصل كلها إلى غاية واحدة، توصل كلها إلى تكميلها إلى كمال هذه الذات الإلهية المقدسة. إذن العدالة على مستوى مقام الأحدية يعني قبل الخلق، زين؟ العدالة قبل الخلق يعني تناسب واستقامة مقام الذات والأسماء والصفات. ما في صفة تطغى على صفة أخرى، في توازن تناغم بين الصفات والأسماء والذات الإلهية في الواقع ببساطة. هذا تقابل العدل الفاعلي بالنسبة للإنسان. قلنا ذات الإنسان تكون كاملة، تكلم عن الفعل الأخلاقي مشوي، وأحيانا لا نتكلم عن الفعل الأخلاقي أو الفعل الإنساني. فهني تحصلوا إيش الحقوق، صح؟ العدل الفاعلي الأكثر. هي نفس الشيء في الذات الإلهية، في العدل الفاعلي أو في الله سبحانه وتعالى تناسب وإيش بين الذات وأسمائها وصفاتها. هذا في مقام الأحدية، واضح؟ في مقام الأحدية يعني في مقام البساطة، بساطة الذات، إنه يكون في انسجام وتناسب بين الذات والصفات. هذا أول مرسلة اللي هي العدل الذاتي. في عندنا العدل إيش فيه؟ العدل الفاعلي أو على مستوى الخلق. أي مرهني يتدرجون في العدل على مستوى الخلق. أول شيء في أصل الوجود، أن الله سبحانه وتعالى أوجد المخلوقات وش فيها؟ بأحسن ما يمكن، بأفضل ما يتناسب مع استعداداتها. زين؟ التناسب أيضا والاتزان في إفاضة الخير. ما في موجود ضغط استعداداته على وجوده أو كمالاته الوجودية، وإنما في تناسب في الخلق. طبعاً يؤكد صاحب الكتاب على أنه لا معنى إلى أن لا يوجد تناسب. لماذا؟ لأن ما في شيء قبل الله سبحانه وتعالى حتى يفرض على الله سبحانه وتعالى حدود معينة. واضح؟ هناك نظام أحسن صاحب الكتاب ما أشار إلى جنة الصلاة اللي سموها هناك، اللي هي القابليات الاستعدادة. إحنا دا نقول يفيد الله سبحانه وتعالى على أساس القابليات. إزاي القابليات من اللي يعطيها؟ الله سبحانه وتعالى. قلنا في عالم، في عندنا عالم له الملاكات، وفي عندنا عالم المعايير، صح؟ عالم الملاكات يعني الخطة الإلهية، العلم الإلهي. في العلم الإلهي هذاهم نظام الأحسن. نظام الأحسن إلا مثلا هدى تنوجد في العالم الفلاني، في الزمن الفلاني، في زين؟ الحين في شخص بهالخصوصيات بينوجد، سواء انوجد فيه، إذا ما نوجد فيه، في غيرش بينوجد بخصوصياتش. واضح؟ عشان كده مثلا اللي يسأل لو ايش انا ما صرت مثلا سيدة زينب، اذا صرت في سيدة زينب هل بين وجد مكانش بصير نفس خصوصياتك؟ واضح؟ ما له معنى ترتيب الشخصيات. لو ايش انا ما وجدت مثلا زمن الرسول، اذا في وجدت في زمن الرسول وتصيرين واحدة ثانية، مو انتين الحين في ذي الزمان. واضح؟ اذا في عندنا قابليات واستعدادات العلم الالهي، العلم الذاتي، تتمثل في المعايير على أساس إيش؟ يعني يتفصل الواقع على أساس تلك الملاكات الموجودة في العلم الإلهي. واضح؟ حتى لما كان حتى كل الشروط، كل الظروف. واضح؟ يعني لو قلنا لو إيش مو ده الزمن زمن الرسول، بصير فيه زمن ثاني زمن الرسول. يعني مجرد بس الشروط واحدة بس يتغير المظهر. واضح؟ إذا هذا أول شيء أنه عدل الله سبحانه وتعالى هو عين فيضة عين إيجاد، وبالتالي ما في أحد يستحق، ما في استحقاقات في أصل الوجود. عشان كذا نقول الله سبحانه وتعالى ليش خلقاني كذا، ما له معنى بالسؤال. لو إيش لأن في أصل الوجود ما في استحقاق، فأنت ما كنت حتى أحد يسأل تستحق هالشيء، تستحق بطريقة الخلق ولا ما تستحق. واضح؟ أنت عين رب الله سبحانه وتعالى لا شيء، الله فرض عليك الحين صرت شيء. واضح؟ فقبل لا تصير لا شيء ما له معنى لا أحد يسألك وش تبغى وش ما تبغى. واضح؟ زين. أيضا على مستوى الخلق بعدين استمرار على مستوى الخلق العدالة تقترن بالسنخية. يعني وش العدالة تقترن بالسنخية؟ يعني السنخية عن تشابه بين العلة والمعلول، صح؟ فلابد أن تكون العلة مسانخة للمعلول، هذا نقطة مهمة. العلل في عندنا عوامل كثيرة تجتمع تكون العلة، العلة مو الله سبحانه وتعالى فقط، وإنما العلة يعني الشروط المؤثرة على كل شروط لا تأثر، لا بد من المصانقة. هذه مسألة وشمها حتمية أساسية في عالم الخلق. وضمن العدالة يعني أصل العدالة يلازم لأصل السنخية. فإذا كان الأبوين مثلا قاموا بعمل أدى إلى أن ينولد وش فيه وفي الأعمى مثلا أو الجد أو في الأخير، زين، فهذه نتيجة وش؟ نتيجة العلل اللي اشتركت نتيجة هذا المعلول. هذا إذا أصل العدالة يلازم أيضا أصل السمخية. الله سبحانه وتعالى مجرد، هل يمكن بناء على طبعا كلام المشايخ خصوصا يعني هل يمكن أن يخلق عالم المادة بدون واسطة؟ مستحيل. ليش؟ لأن مجرد لا يصانخ المادي، لابد من واسطة. فيو سوى ويش العقول العشرة مرت علينا من قبل في التوحيد أكيد. العقل الأول بعدين يبدأ العقل الأول يوجد العقل الثاني وهكذا. واضح؟ زين. إذا لابد من التناسب والاتزان في الخلق، وهذا التوازن والاتزان قائم على أصل السنخية. التعريف الرابع إلى العدل الإلهي رعاية التساوي وحقوق الأفراد اللازم من أجل استمرار الحياة. يعني على مستوى الحين الرزق، استمرار حياة هالإنسان الولد خلاص في أصل وجوده، في العلل التي أثر على وجوده، و الحين في استمرار حياته. أيضا الله سبحانه وتعالى ينزل بالتساوي مع الاستحقاق. لماذا التساوي مطلق؟ لا، التساوي حتما مع رعاية الاستحقاق، يعني كل إناء بقدره. الله سبحانه وتعالى ينزل رزقه هدايته توفيقه وما إلى ذلك حسب ما يستحق كل إنسان. في عندنا تعريف خامس إلى العدالة، أو في الواقع جزء من أبعاد العدالة متفق عليه يعني، وهو العدالة في الجزاء في الثواب والعقاب. نختلف بين الثواب هل هو استحقاق أو تفضل؟ هل عندما يثيب الله سبحانه وتعالى المؤمن هل هو لأن المؤمن يستحق أو لأن تفضل من الله سبحانه وتعالى؟ البعض يقول أنه وش فيه تفضل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق، وإذا أحد عمل خير فهو بفضل الله سبحانه وتعالى بتوجيهه وهدايته. إذن الثواب هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الأشاعرة. لو ايش يقولون الثواب تفضل؟ لأنه يقولون مستحيل، لا قلنا الثواب استحقاق، يعني احنا اوجدنا على الله سبحانه وتعالى حق من الحقوق، قلنا ان الله سبحانه وتعالى لا يحق له ان يعاقب المؤمن، او مثلا يدخل الكافر الجنة ويدخل المؤمن النار. واضح؟ هي قسمين، على مستوى له العقاب قد يعفو الله سبحانه وتعالى، يعفو عن من يشاء، ولكن على مستوى الثواب، على مستوى الثواب هل يمكن أن يدخل واحد مؤمن يعني تعب وما إلى ذلك في حياته وبدأ يدخل النار؟ إذا الثواب استحقق أو تفضل؟ في الأخير يعني هو سوى خير استعب عمره سوى اللي يقدر عليه. أي زين هذا زين تقول بس فيه تفضل طب ما مزيد لا ويا استحقاق يا تفضل كيف بناء على حسن الفعل او الفاعلي. يقول الله سبحانه وتعالى حكيم، الحكيم لا يمكن، حكيم وعادل، بالتالي لا يمكن ان يعاقب المؤمن. كما ان سعد قدم و يعني قام بالتكاليف الواجبه عليه، يجب على الله سبحانه وتعالى، هذا وجوب عقلي، يعني العقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعاقبه، هذا عن الاستحقاق. هذا يعني أن هذا المؤمن يستحق الثواب، عقلا يستحق الثواب، العقل يحكم على أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحاسبه أو يعاقبه. هذا ولكن اللي يقول بالتفضل طبعا الحين من جهة أخلاقية متفضل الله سبحانه وتعالى متفضل، لكن الجهة حقوقية، الجهة حقوقية لا، هذا يستحق. يعني لما يمثل عن شسنا ما أتخيل أبدا ولا نقبل إن الله سبحانه وتعالى يظلم أحد يوم القيامة، حيث أنه مؤمن دخله النار. واضح؟ ممكن يعفو كلام المشفى عن العفو، لأن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى هو يعفو عن من يشاء، ولكن عن مستوى الثواب إن مؤمن دخل إلى شسنا وعد الله سبحانه وتعالى، وعد بأن من يؤمن فمستحيل ان الله سبحانه وتعالى يخلف وعده، او ان عقلا يجب على الله سبحانه وتعالى ان يعيش ان يعطي المستحق للثواب يعطيه الثواب. هذا بعد في عندنا في العدل الالهي الانتصاف والتعويض، طبعا هذا بتساعدنا في بناء حل الاشكالات. اصل الانتصاف وش يعني الانتصاف؟ يعني اخذ من الظالم واعطاء الى المظلوم يوم القيامة. إذا لا يأخذ من الطالب حسنات أو يأخذ من المظلوم سيئات يعطيه إياه الظالم، ولا بحيث أنه ينتصف له من هذا الظالم، يأخذ حقا منه. وفي عندنا التعويض، التعويض يعني اللي عاش طول عمره مثلا تعاهد، زي ما قلنا من شوي أن أحيانا تكون من العلل، العلل القريبة مثلا الأب أو الأم أو أحد من الأهل يقوم به عمل معين يحرم هذا الإنسان كمال من الكمالات الطبيعية في حياته، زين؟ في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ايش يسوي فيه؟ يعوضه. في عندنا أصل الانتصار من الظالم للمظلوم، في عندنا أصل التعويض، إن اللي عاش حرمان في حياته بسبب غيره يعوض الله سبحانه وتعالى. هي أصل التعويض الأخروي. طبعا في من جهة ثانية في الدنيا في عندنا التعويضات ثانية، ولكن ما في قاس التعويض الأخروي. يعني مثلا إنسان يفقد مثلا عاهة معينة تصير عنده، الله يعوضه بالسمع، لكن مو معناه أنه خلاص سجلت علي أنا أعطيتك سمع إذا مالك بصر، انتهى الموضوع راحت عليك، لا، يوم القيامة يعوض عن هذا المفقود. هذا زين. بعد من النقاط المهمة في العدل الإلهي تعريف الخير والشر. في عندنا تعريفين، طريقتين في التعريف يعني للخير والشر، تعريف الماهوي والتعريف المصداقي. التعريف الماهوي يعني حقيقة الخير والشر على المستوى النظري، التعريف المصداقي يعني الخارجي. التعريف الماهوي ثلاث تعريف كصاحب الكتاب، إلا الوجود يساوط الخير، يعني كل وجود هو خير. نحن إلا الفلاسفة السيد علاء الطباطبا وغيره يقولوا الوجود هو الخير، الوجود خير يعني ما في شيء وجود لا خير. الوجود دائما خير، والشر عدم، عدم واحد. ماذا؟ أو لا، بعض يقول الخير هو الوجود المطلوب، يعني أمر نسبي، الوجود الذي يطلبه الإنسان. تذكرون في سورة عمران مر علينا الخير والشر، تعريف الخير أن الخير هو الوجود الذي يطلبه الإنسان، وأحيانا يعني هو في تعريفه يقول الشيء الخير حقه، مثلا يفكر انه الاموال خير حقه، القدره خير حقه، يعني اشتباه في المصدر. لان الخير هو كل ما تميل اليه النفس وتجد فيه كمال، كل وجود تميل اليه النفس تجد فيه كمال. احيانا تطلب هذه المصداق معين من المصادق في المقابل، يعني يكون طلبها غير صحيح، ما يظهر منه من كمال او من كمال مطلوب، هو في الواقع شر. فلازم نميز بين الخير الواقعي والخير الظاهر، او الشر الواقعي والشر الظاهري. بعد من تعريفات الخير والشر لها معقولات ثانية فلسفية، مش هي معقولات ثانية فلسفية، يعني ما لها منشأ خارجي ولا لها ما بإزاء الخارج. يعني عندما أقارن بين عمل وبيني أقول هذا العمل خير حقي، هذا لما يعني بيني وبين أحداثي وبين هالعمل، بهذا العمل يمثلني هذا، إذا هذا خير حقي، هذا الشر لأنه يمنعني عن كذا. هذا علينا خلاص ثاني فلسفي، يعني نقارن بين الناس والفعل بلحاظ الغاية التي يريد أن يصل إليها هذا الناس. فيصير الخير والشر معقولات ثانية فلسفية، ليس لها ما بإزاء في الخارج وإنما لها منشأ انتزاع. في عندنا تعارف مصداقية للخير والشر، منها أن الشر الميتافيزيقي يعني عدم الكمال المطلق. هذا تقريبا اللي نركز عليه أكثر الفلاسفة، ابن سينا وغيرها من الفترة، بس علامة يكتب التعريف يقول أن الشر هو عدم الكلام، عدم الكمال المطلق. يعني طبيعة عالم المادة محفوف بالشرور، لماذا؟ لأنه محدود متناهي، فهذا التناهي يعني يطلع لنا العدم. احنا قلنا ان الخير هو الوجود، العدم شر، اذا الشر شر الميتافيزيقي يعني غير الملموس، هو عدم الكمال. هذا. وفي عندنا الشرور الطبيعية، الزلازل، البراكين وما الى ذلك. وفي عندنا الشر الاخلاقي يعني الصدر من افعال الانسان، شخص يظلم آخر، هذا يعتبر شر أخلاقي. مصادق الشر عنده ولا الصدرة في شرح أصول الكافي يقول إن عندنا أمور عدمية اللي هو الشر الميتافيزيقي، الفقر يعني عدم الغنى، الموت، الضعف، العجز، عدم القدرة، كلها وش فيها عدم الحياة، كلها شرور وش فيها ميتافيزيقي. الشر الإدراكي يعني الألم والحزن، هذه الشرور الإدراكية أكثر المتكلمين الحين يقولون الشر ناشئ من الإدراك، يعني في الواقع مو الزلزال هو الشر، لأن الزلازل البراكين توجب الألم فهي من هنا نقول عنه الشر. أو مثلا فقدان عزيز بالموت مثلا لأنه يوجب الحزن نقول عنه الشر. واضح؟ لأن الشرور الإدراكية. وعندنا الشر الأخلاقي، القاتل والزنا والعصيان وغيرها، مبادئ الشر الأخلاقي مثل المكر والخداع على أساسها تصير عندنا نوع سلوكيات قبيحة. إذا في عندنا شرور أخلاقية في عندنا مبادئ الشرور الأخلاقية، هذا تقسيم للخداع. مثل ما قلنا ملاك الشرور لا تريد، يرجعون الشرور إلى قسمين، إدراك الألم والحزن يعني الشرور الإدراكية، و عدم الكمال، إدراك العدم، عدم الكمال المطلق الخالص. طبعا هل يمكن أن يكون عالم المادة بدون لا مستحيل. لو ايش مستحيل بيجي لنا بعد شوي عالم المادة حتما متناهي، لا يمكن أن يكون غير متناهي. الشبهات التي يعد الإله تتوقع أن تدور حول أي أنواع الشرور في طبيعية بعد ميتافيزيقية شبهة أو جواب شبهة نستخدم في إجابات الشبهات. أكثر شيء الشعور الطبيعية والأخلاقية إلا هذا إذا طلب لويش الله سبحانه وتعالى ما يعاقبه، لويش الظلام يعيشون حياة مستقرة وهان مع المظلوم يعيش كذا. إذا الشبهات الواردة في العدل الإلهي ترد على الشرور الطبيعية والأخلاقية. أما الشر الإدراكي فنستخدمه في إيش؟ والشرور الميتافيزيقية نستخدمها في معالجة الشبهات. هذا؟ بتكون من الآخر أفعال الشبهات. واضح؟ زين. نقطة مهمة لازم نركز عليها اللي هو في معالجة الشبهات بتفيدنا، إن تدبير العالم قائم على أصل العلمية، لا ننتظر شيء ميتافيزيقي أو غير طبيعي يحصل. واضح؟ في عندنا مثلا عندنا الأشياء يتكلمون عن سلل سلسلة من العلل الطولية، يقولون أن الله سبحانه وتعالى علة العلل، ولا لابد أن تكون هناك سنخية بين العلة والمعلول، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد المعلول المادي، وإنما يحتاج إلى علل مادية هذا المعلول المادي حتى ينوجد. فأحمر علينا بتفصيل أسئلة العلمية. نتاج هذا الأصل، من نتائج أصل العلية؟ أول شيء انحصار العلل المؤثرة في الطبيعة بالعلل المادية بناء على السنخية. إلا في عالم الطبيعة في عالم المادة لا يمكن أن تكون العلة المنتظرة إلى المعلولات إلا وش فيها مادية. طبعا هذا الكلام يمشي مع كلام المشاة. في الحكمة المتعالية لا، في الحكمة المتعالية عندنا سياقين مع بعض، علة طبيعية مادية وعلة مورائية، ولكن المقدم في التأثير العلة المادية. العلة المورائية في ظروف خاصة تؤثر، هذا تؤثر بشكل مباشر يعني، وإلا فإن العلة المادية حتى عند المشاة العلة المادية لا تؤثر إلا من خلال العلة المورائية. يعني الله العقل الأول يؤثر على العقل الأول يؤثر على العقل الثاني، وبعدين هذه السلسلة هذول نصل على المادية. في الحكمة المتعالية ما عندنا السلسلة، عندنا سياقين، سياق إلهي وسياق مادي. سياق المادي يتحرك بناء على سياق الإلهي، يعني عالم الملكوت هو الحاكم على عالم الملك، ولكن في عالم الملك عندنا علة المادية تؤثر. عالم الملكوت هل يؤثر مباشرة؟ لا، يؤثر في العلة المادية، ما يؤثر في المعلول مباشرة إلا في ظروف خاصة، هذا استثنائي. في يعني عندنا شيء احنا يعني احنا ما حنتكلم عنه لأنه ينتشر خاصة عندنا من في فئتنا، نتوقع أنه في وش ظرف غير طبيعي يحل لنا المشكلة، يسمونها فرضية المنافي لخلاف الواقع. إذا لا احنا بنينا على أنه لازم يصير شيء منافي لخلاف الواقع يتحول عالم المادة إلى عالم غير عالم الممكنات، لأن احنا في كل يعني في كل ظرف مثلا واحد يقوم بجريمة نتوقع انه ينزل عليه العذاب، او نتوقع انه ما تأثر بالجريمة على المظلوم، نقول له وش أثرت؟ المفروض تأثر، لو وش ما تأثر؟ اذا ما أثرت او اذا شو المجرم عوقب في عالم الدنيا في عالم المادة مباشرة بعد عمله، إذا مثلا واحد ارتكب خلق معين يعني قبيح معين ما أثر على الطرف الآخر إلا ارتكب ضده، هذا صار ما في نوع اليوم علوليا، صار في فوضى لعالم المادة. لا تتأسس علوم، لأن على أساس كانت العلوم الإنسانية والعلوم النفسية والطبيعية كلها على أساس نظام العلوم المادية. لا في شيء نبحث عنه، نبحث عنه في علة، في سبب، نبحث عن الظروف التي توجد ظاهرة معينة. أنا إذا صار كل شيء بطريقة مش فيها اعتباطية بدون سبب أو بسبب غير متوقع، ما له معنى أن تتأسس العلوم. أيضا ينتشر الانحطاط الأخلاقي، يصير أسوأ عالم ممكن. أنا ممكن البعض يقول أنه لا بعيش الجنة، لأن خلاص اللي يظلم ما يتأثر بالظلم، اللي يؤذى ما يتأثر بالأذية. كل واحد يعيش بشكل وش فيه مثل ما هو يحدث، يعني ما يتأثر بالآخرين. ما في نظام اليوم على الولاية. صاحب الكتاب يقول لنا هذا العالم يصير أسوأ العوالم، أنا ما في أحد يتكامل، ما في أحد يأثر على أحد. هذا يفقد العالم خصوصيته في أنه يعطي فرصة للإنسان على أن يتكامل. هذا إذا أنا قلنا مش أن عالم المادة لا يمكن أن يكون إلا محدود، وهذا المحدود يوجد ثبات وتزاحم، ومن خلال هذا الثبات والتزاحم يصل كل موجود إلى وش؟ إلى كمال المطلوب.
يعني نقدر نقول أن التأثر بالمطلوب
أو الأذى يوصل إلى شغل، يفعل ما فيه من إمكانية، وفي المقابل أيضا يخرج ما فيه الظالم قدرات على الظل. فهذا تفعله فعل كمالات أيضا، لأن هذه كمال ده كمان، لكن هي كمال من جهة أخلاقية كمان سلبي. فلسفيا يقول فعل كمالات إذا هو كمال. ما يصير حتما بناء على النظام العلمية حتما في تأثير فعلا، ولكن الظالم يطلع كل ما عنده من ظلم. زين زي ما صار في ذلك الوقت الثاني السلام عاشورا طلعت كل ما عنده بني أمية من ظلم وقبح. حتى وفي المقابل طلعت كل ما عندي ما حسن أصحابنا كمان عدالة. كل أنا أقدر أسوي، أنا أقدر أسوي شيء قبيح يفعله إليه،
يعني ما يتحسن، يعني
يقعد أكثر. هذا هو يفعل ما عندي من إمكانية. إذا كان عنده محاسن وعنده قبائح يتصفى، واضح؟ إذا يفعل ما عنده من إمكانيات واستعدادات، هذا بحيث أنه يصبح فعلا يطلع على حقيقته. يعني الله الذين صدقوا يعلم الكاذبين، هذا معناها يعني أن الله سبحانه وتعالى هذا العلم الفعلي يقوله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفعل بالإنسان بحيث أنه يطلع في نفس الإنسان. وش يعني يتساوون؟
يعني الكبار، يعني حتى لو تساوي سيئة
إيه هذا مكروه لأبل الله إلا في يوم القيامة، إلا ممكن إن لأن الإنسان يحاسب وكذا تطلع حسنات وتساوي سيئات. بعضهم يقولون هذين على الأعراف اللي تساوي حسنات وتساوي سيئات، يعني في هذا الاحتمال وارد، ممكن إن الواحد تعلم يتساوي حسنات وسيئات. البعض يقول إن لا في الجنة، ولكن هي جنة عادية يعني تتناسب مع الأدلة اللي يذكرونها على العدل الإلهي تقريبا خلاص فقال نختم. مر عليكم في كتب العقائد إلا الأدلة اللي تثبت العدل الإلهي تحسن على أن الله قادر، لأن الظالم وش فيه؟ إما أنا عاجز، إما أنا جاهل، إما أنا محتاج فيظلم الآخرين يأخذ الشيء اللي يحتاجه ويبسط. عاجز ما عنده قدرة على أن يوفر الأشياء اللي يحتاجها فيروح يأخذ احتياجات الآخرين أو أشياء الآخرين بحقوق الآخرين. وأيضا وش فيه؟ قادر اللي هو عاجز فقير جاهل يعني ما يدري ان هذا الحاجة حق الغير المفروض ما ياخذها. فهذا اذا العدل الالهي يعتمد على هذه الصفات الثلاث. القدرة لابد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر مطلقا عالم على الإطلاق وغني على الإطلاق. صاحب الكتاب ذكر براهين إلى كل صفة من هذه الصفات. تقريبا أحسن البراهين اللي مذكورة وأكثرها اختصار هو اللي ذكرها صاحب الكتاب، أنا ما عليه إشكالات. يقول القدرة الإلهية، وش تعريف القدرة؟ التمكن على القيام بفعل عن اختيار علم. القدرة يعني أن تعلم وتختار ما تريد أن تفعله بناء على علمك. هذا في ثلاث تعريف تقريبا على القدرة، هذا تقريبا أحسن تعريف أقدر عليه. صاحب الكتاب ذكر بعض التعريف مذكورة في دروس في العقيدة، تعريفين من التعريف إلى التعريف الثالث. بناء على هالتعريف، لاحظوا هذا التعريف، تعريف أول شيء لازم أول شيء نثبت العلم، لأن الله سبحانه وتعالى مطلقا، بعدين نجي نثبت القدرة، لأن القدرة داخل فيها تعريف العلم. هذا وجود الممكنات، هذا الدليل عليها، إلا الممكنات تنتهي إلى إلا الله سبحانه وتعالى، الله هو العلة الفاعلة. فهل يمكن أن يصبح ممكن الممكنات مانع يمنع الله سبحانه وتعالى عن الاختيار؟ لا يمكن. لو إيش؟ لأنها كلها أوجدها الله سبحانه وتعالى، فالمعلوم لا يمكن أن يمنع العلة، ما عنده استعداد أن يمنع العلة، لذلك الله سبحانه وتعالى قادر على الإطلاق. هذه من نتائج البراهين، برهان الإمكان من الوجود مثلا. واضح؟ العلم المطلق أن كل الموجودات هي أيضا فعل الله سبحانه وتعالى، والفاعل يعلم بفعله بالعلم الحضوري. أنا أدرى حين وش قاعد أسوي، لو إيش؟ لأن فعلي حاضر عندي له. واضح؟ على مستوى الله نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى يعلم بفعله علما حضوريا، يعني يحس بالفعل، يعلم بكل تفاصيله بالعلم الحضوري كما يعلم بذاته. واضح؟ ولذلك علمه مطلق لا حد له. إذا هذا القدرة والعلم، الغنى وعدم الاستقرار، ايضا الغنى يستريح ثلاث اشتراكات او براهين. البرهان الاول سهلين، البرهان الاول هو بناء على الواجب، اصلا واجب الوجود يعني غني، واجب الوجود يعني مطلق، لا يحتاج الى الغير، لا يفتقر الى الغير، صح؟ هل معنى الواجب ضرورة وجوده ضروري له، صح؟ وبعدين يذكر بعد براهين نقضية أو أدلة نقضية. يقول لو كان محتاج إلى كمال من الكمالات تحتاج فيه إلى الغير، لا وقعنا في ويش التركب، أول شيء تركب الذات، لأن الاحتياج يعني فيه كمال من الكمالات ناقص يحتاج لنا أن يضاف للذات تركب الذات، أو أننا وقعنا في التحول، تحول الذات ما كانت ثم أصبحت، ما كانت تمثلت هذا كمال ثم أصبحت، والتحول من علاماتنا، من علامات المادية الأمور المادية. هذا التركب والتحول والتبدل لا تتناسب مع الذات الإلهية ولا تتناسب مع الله سبحانه وتعالى. نتيجة هذه الصفات الثلاث في عندنا عدة تقارير إلى العدل الإلهي بناء على هذه الصفات، القدرة والعلم والغنى. التقرير الأول انعدام الدوافع القبيحة في الفعل الإلهي، يعني الله سبحانه وتعالى لا معنى إلا أن يفعل القبيح لأنه عالم بالعلم المطلق، ولا يحتاج لأن من يفعل القبيح إلا أنه محتاج إلى الفعل، أو أنه جاهل، أو أنه عاجز. وهذا وهذه نفيرها عن الله سبحانه وتعالى بالأدلة المذكورة. ايضا لزوم السمخيه بين الفعل والفاعل، اذا قلنا بان الله سبحانه وتعالى كمال مطلق فعله يجب ان يكون كمال مطلق. اخر شيء اللي يذكره الفلاسفه في البلاد تحكمون هذه الحكمه بالتفصيل، يذكرون له نظام الاحسان، ان هذا النظام هو النظام الاحسن، احسن نظام يمكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى عليه العالم، كل العالم مو بس عالم الماده، عالم الماده وعالم الممكنات، كل العوالم هو هذا النظام. لماذا؟ لانه اذا امكن خلق عالم أفضل يجب أن يخلقه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه كل ممكن واجب على الله سبحانه وتعالى، كل ممكن كمالي واجب على الله سبحانه وتعالى عقلا. هذا العقل يحكم بأنه الله يفعل كل ما يمكن فعله من الكمالات. فإذا كان فيه نظام أحسن هذا النظام لخلقه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولذلك هذا النظام هو أحسن نظام، بمعنى هو المتوازن في أجزاء يوصل إلى الغاية المطلوبة. كل تعريف العدل الإله اللي ذكرناها من قبل تعال تطبقها على هذا الإله. واضح؟ نعم، في عالم المادة ما أصل العدالة وأصل السنخية عندنا أصل التضاد، لأن عالم المادة عالم محدود، إذا هناك وش تضاد، وبالتالي تتكامل بعض الجهات في الإنسان، بعض الجهات تتساقط بسبب تضاد التداخل. وهذا التضاد ضروري زي ما قلنا حتى يصير فيه تصفية للأفراد. واضح؟ ضيفوا على بعد له أصل الانتصاف وأصل التعويض. هذه الأصول مجتمعة تفيدنا إن شاء الله في الأصول القادمة لما نتكلم عن الشبهات. واضح؟ تقريبا خلصنا المقدمات به الفصل الأول. إن شاء الله تسلى فيه الفصل الثاني. في سؤال أو شيء أو نقطة؟